بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذا.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله جل وعلا وله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، أن هدانا للعلم النافع ويسر لنا سبل تحصيله، وهيئ لنا أسباب نشره وبيانه للناس، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى، فمن وفق لذلك فليحمد الله تبارك وتعالى وليقم بشكر هذه النعمة على وجهها ما استطاع. أجل نعمة أيها الإخوة والأخوات، وأعظم منة على العبد، أن يوفق للإيمان بالله جل وعلا، وأن يسدد لمعرفة الله تبارك وتعالى معرفة صحيحة. هذه المعرفة الصحيحة التي تقتضي القيام بحقوقه عز وجل، والإقبال على عبادته، والاجتهاد في طاعته، والعناية بتعظيمه عز وجل، وإجلاله وتوقيره وتقديره سبحانه وتعالى حق قدره. فإنه أيها الإخوة، متى وقرت عظمة الله تبارك وتعالى في قلب العبد، ورسخ إجلال الله جل وعلا في نفسه، عاش حياة طيبة، وارتقى عند الله تبارك وتعالى درجات، وعلى في مقامات العبودية ومنازلها، وتوالت عليه المواهب من الله سبحانه وتعالى، وصار قلبه سليما نقيا صافيا أبيضا بتحقيقه التوحيد والإيمان بالله جل وعلا، وأصبح دائما الفرار إلى الله عز وجل، عاملا بقوله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله. وصار الرب جل وعلا في قلبه أكبر من كل شيء، فلا شيء أكبر من الله تبارك وتعالى في قلبه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عندما أسلم: إنما تفر أن تقول الله أكبر، وتعلم شيئا أكبر من الله، وهذا غرس منه صلى الله عليه وسلم لتعظيم الله تبارك وتعالى في قلب عدي رضي الله تعالى عنه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق عقب ذكره لحديث عدي قال: فالله سبحانه أكبر من كل شيء ذاتا وقدرا ومعنى وعزة وجلالة، فهو أكبر من كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله، كما هو فوق كل شيء وعال على كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل من كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذه المعاني العظيمة أيها الإخوة والأخوات كلما تمكنت من قلب العبد كان شعور هذا العبد الموحد لله جل وعلا والمحقق الإيمان بالله تبارك وتعالى المعظم له حق قدره، أقول كلما تمكنت هذه المعاني من قلبه كان شعوره بالنقص والتقصير والضعف بما يؤثر في إيمانه أشد وأعظم، فبحسب قوة تحقيقه للإيمان وتمام قيامه بعبودية الله جل وعلا يكون شعوره بذلك، فأدنى شيء يشعر به وأصغر شيء يؤثر في توحيده أو إيمانه يتنبه له، فإن قل هذا الشيء أو عظم هذا الشيء فإن توحيده يحركه. ولهذا قال ابن القيم رحمة الله عليه منبها على هذه الجزئية، وأن قوة التوحيد وأن قوة التوحيد في القلب وأن تمكنها من النفس كلما كانت أعلى كان شعور العبد أكبر وأعظم بأدنى شيء يحصل له. قال رحمه الله تعالى في الفوائد في صفحة 282 الطبعة الجديدة، قال: التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه. قال: فهو كأبيض ثوب يكون، هذا حال التوحيد، كأنه ثوب أبيض أحسن ما يكون من البياض. قال: كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها. ولهذا يقول ابن القيم تشوشه، أي الموحد المعظم لله، تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده وإلا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلعه. وهذا كلام عظيم إخواني، كلام متين يبين لكم عظمة التوحيد وأثره على العبد إذا تمكن من قلبه. هذه المعاني العظيمة أيها الإخوة لا يدركها المسلم إلا بالدراسة التفصيلية للتوحيد والإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته وأفعاله ومعرفة حقوقه تبارك وتعالى. لذا أيها الإخوة أقول كان لزاما علينا أن نجد في دراسة التوحيد الذي هو أعظم حق لله تبارك وتعالى على العبيد، وأن نلازم هذه الدراسة ملازمة الظل لصاحبه، وأن يجري فينا حب التوحيد وحب الإيمان وحب الاعتقاد وحب العبادة كجريان الدم في عروقنا. ما حال الواحد منا إذا جمد الدم في جسده يفقد حياته؟ هكذا التوحيد بالنسبة لي للإنسان، لا غنى له عن توحيد الله تبارك وتعالى طرفة عين. لماذا؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد أيضا مجيبا على هذا السؤال، قال: لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر، وله عليه فيه نهي، وله فيه نعمة، وله به منفعة ولذة. فإن قام لله في ذلك العضو بأمره واجتنب فيه نهيه فقد أدى شكر نعمته عليه فيه، وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به. وإن عطل أمر الله ونهيه فيه، أي في ذلك العضو، عطله الله من انتفاعه بذلك العضو، وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته، وله عليه في كل وقت من أوقاته عبودية تقدمه إليه وتقربه منه. فإن شغل وقته بعبودية الوقت تقدم إلى ربه، وإن شغله بهواه أو راحة وبطالة تأخر، فالعبد لا يزال في تقدم أو تأخر ولا وقوف في الطريق البتة. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. وهذا الكلام منه أيضا رحمة الله عليه يبين لنا أن تحقيق العبودية لله جل وعلا ملازمة للعبد في جميع أحواله وفي سائر ظروفه وفي كافة أوقاته التي يمر بها. إذا علم هذا أيها الإخوة، فيقال إن من إجلال الله تبارك وتعالى وتعظيمه الإيمان بما أمر الله تبارك وتعالى به من أصول الإيمان المعلومة من الدين بالضرورة، وهي الإيمان به سبحانه وتعالى وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. حديثنا في هذه الليلة بعون الله تبارك وتعالى عن الأصل السادس من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وذلك من خلال دراسة هذا الكتاب المبارك القول المفيد على كتاب التوحيد. توقفنا أيها الإخوة عند باب ما جاء في منكر القدر، ولضرورة هذا الباب وإدراك ما قرره الماتن والشارح كذلك رحمة الله تعالى على الجميع، فإن من المناسب أن نتدارس بعض المسائل الممهدة لذلك، يعني الممهدة لفهم هذا الباب والمجلية لنا أهميته. وهذه المسائل منها ما تطرق لها الشارح ومنها ما لم يتطرق إليه، لكن طرحها من الضروري حتى نستوعب أهمية دراسة هذا الباب. فبما أننا في أوائل الدروس، فأكتفي في هذه الليلة بدراسة أربع مسائل. المسألة الأولى في بيان منزلة الإيمان بالقدر، والمسألة الثانية في بيان بعض فوائد وثمرات الإيمان بالقدر، والمسألة الثالثة في بيان علاقة الإيمان بالقدر بالتوحيد. والمسألة الرابعة في مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. نأتي على هذه المسائل مسألة مسألة مستعينة بالله تبارك وتعالى. مسألة الأولى منزلة الإيمان بالقدر، بالصياغة أخرى أهمية الإيمان بالقدر، وإن شئت فقل لماذا ندرس هذا الأصل، لماذا ندرس الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره؟ الجواب إن ذلك يرجع لأمور، أو تأتي منزلة هذا الأصل من عدة وجوه. الوجه الأول لأن القدر أحد أصول الإيمان التي لا إيمان للمرء إلا بها، فعليها أو فعليه على هذا الأصل يتوقف الإيمان والإقرار ببقية أصول الإيمان وبأحكامها ومسائلها. وهذا يعني إخواني أن الإيمان بالقدر فرض لازم وحتم واجب على كل أحد، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم مقررا هذه الحقيقة: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذه الآية لعل يأتي إن شاء الله لها مناسبة نتحدث عنها، لكن القصد أن هذه الآية من الأدلة الصريحة التي استدل بها أهل العلم على وجوب الإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. الوجه الثاني المبين لأهمية دراسة الإيمان بالقدر لأن إثبات القدر والإيمان به أساس التوحيد، لأن إثبات القدر والإيمان بالقدر أساس التوحيد، بل إنه وثيق الصلة بأقسام التوحيد الثلاثة كما قرر ذلك الشارح، ولعله سيأتي إن شاء الله كلامه لاحقا. من هنا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما أخرجه عنه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكذلك لعبد الله بن أحمد في السنة وغيرهم، أنه قال: القدر نظام التوحيد، يعني أصله وأساسه. القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله سبحانه وكذب بالقدر كان تكذيبه للقدر نقضا للتوحيد، ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقى. والأثر في إسناده نظر، لكن معناه كما قرر أهل العلم صحيح، وذكروه في بيان تقرير مثل هذه المسائل. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان كيف أن القدر هو أساس التوحيد وأصله من خلال إن شاء الله المسألة الثالثة، وهي علاقة القدر بالتوحيد. الأمر الثالث أو الوجه الثالث المبين لمنزلة الإيمان بالقدر، الإيمان الصحيح به، أن يقال عناية النبي صلى الله عليه وسلم ببيان مسائل القدر بيانا شافيا كافيا. وتوضيحه صلى الله عليه وسلم لكل ما يحتاجه المسلم في هذا الباب بأوضح لفظ وأبين عبارة، فلا إشكال فيها ولا غموض، وأيضا في الوقت نفسه. تحذيره صلى الله عليه وسلم من الخوض في القدر وتكرر الوعيد منه صلى الله عليه وسلم على من يخوض فيه ويتكلم فيه بالباطل، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بالقدر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. المقصود النهي عن الإمساك بالكلام في هذا الباب بالباطل وبخلاف ما وردت به النصوص. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة من شدة عنايته بهذا الأصل وأن لا يتطرق إليه أو يدخل فيه ما ليس منه وما كان مخالفا لما أوحى الله تبارك وتعالى به إليه في هذا الأصل، أقول كان عليه الصلاة والسلام يقف أمام كل بادرة تدل على الخوض في هذا الباب بغير حق أو فيها إشعار بالتكذيب أو شك في هذا الأصل أو إنكاره. وهذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على ضرورة العناية بهذا الأصل وفي الوقت نفسه الإنكار على من يخوض في هذا الأصل بغير وجه حق. جاء في سنن ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يقول الراوي فكأنما يفقأ في وجهي حب الرمان من الغضب من شدة ماذا؟ الغضب في هذا الجانب في الكلام في القدر بغير وجه حق وفي الخوض فيه بلا أصل ولا أساس من الوحي. أنكر عليه الصلاة والسلام حتى صار بهذا الوصف الذي ذكره الراوي، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وتأمل العبارات الدالة على الإنكار: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. نعم، ليس بهذا أمرنا ولا لأجل هذا خلقنا، إنما أمرنا بالتسليم التام واعتقاد ما دلت عليه النصوص كتابا وسنة. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع أيها الإخوة الذي يدل على منزلة الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى، ما يترتب على الإيمان بالقدر من الثمرات الطيبة والعوائد الحميدة والآثار المباركة باعتقادي هذا الأصل. الثمرات المباركة تعود على المرء في نفسه وعقله وقلبه وأخلاقه وتصرفاته واستقامته على شرع الله تبارك وتعالى في سرائه وفي ضرائه، كل هذا من آثار تحقيق الإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. وهذا يتبين أيها الإخوة بالمسألة الثانية، هذا الوجه الرابع يتبين بالمسألة الثانية وهي فوائد وثمرات الإيمان بالقدر. الشارح رحمة الله عليه وأعني به الشيخ ابن عثيمين ذكر بعض هذه الفوائد والثمرات. افتحوا صفحة 407 لو تكرمتم، إذا كان عندكم طبعة ابن الجوزي ذات المجلدين، عندي في المجلد الثاني صفحة 407، والذي عنده الطبعة ذات المجلد الأول الكلام على الفوائد قبل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قبل حديث ابن عمر. وعبد الرحمن تقرأ علينا لو سمحت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله تعالى:
وللإيمان بالقدر فوائد عظيمة.
وللإيمان بالقدر فوائد عظيمة، منها أولا أنه من تمام توحيد الربوبية.
نعم، هذه الفائدة الأولى أو الثمرة الأولى من ثمار الإيمان بقدر الله جل وعلا، أنه من تمام توحيد الربوبية. كيف من تمام توحيد الربوبية؟ يقال في بيان ذلك لأن المؤمن بالله جل وعلا والمقر بأنه سبحانه المتفرد بالخلق والملك والتدبير هو في الحقيقة مقر بقضاء الله جل وعلا وقدره، لأن الله جل وعلا خالق العباد وخالق أفعال العباد. ومن مراتب القدر ماذا؟ مرتبة الخلق، والله خلقكم وما تعملون. فهذا يعني أن من تمام الاتيان أو من تمام توحيد الربوبية وتحقيقه الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره. نعم.
الثاني أنه يوجب صدق الاعتماد على الله عز وجل، لأنك إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله وقدره صدق اعتمادك على الله.
الثالث، من فوائد وثمرات الإيمان بالقدر أنه يوجب لصاحبه قوة التوكل على الله وعظم الثقة به سبحانه وتعالى، لأن المرء إذا علم أن كل شيء من عند الله جل وعلا هنا يتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، وإذا تعلق قلبه بالله قوي اعتماده على الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في رزقه، في عيشه، في عبادته، في جميع شؤونه التي يعايشه. قيل لأبي أسيد الفزاري رحمه الله تعالى، وهو من العلماء العباد، قيل له: من أين تعيش؟ فكبر الله جل وعلا وحمده، ثم قال: يرزق الله الكلب والخنزير ولا يرزق أبا أسيد. دليل على ماذا؟ على قوة الاعتماد على الله تبارك وتعالى في هذا الجانب، جانب ماذا؟ جانب طلب الرزق. نعم.
الثالث: أنه يوجب للقلب الطمانينة إذا علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، اطمأننت بما يصيبك بعد فعل الأسباب النافعة.
نعم، حصول الطمأنينة ونزول السكينة في القلب وتحقق الراحة أيها الإخوة النفسية ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره. المرء أيها الإخوة يتعامل مع من؟ مع الله تبارك وتعالى، في سرائه وفي ضرائه، في مرضه وصحته، في سفره وفي إقامته، والله جل وعلا يقضي لعبده ما هو خير وأنفع له. إذا وقر هذا المعنى في نفسه ماذا يحصل؟ يرتاح ويطمئن، لأن الله جل وعلا لا يقضي لعبده إلا خيرا، فإنه لا يصيبه ما لم يكتبه ربه له. نعم، ولا يصيبه إلا ما كتبه الله جل وعلا له. قد تقدم أيها الإخوة الإشارة إلى مثل هذا المعنى في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، تقدمت الإشارة إلى مثل هذا المعنى. ولهذا قال عامر ابن عبد القيس لابن عم له، قال فوضا ناصحا لهما، قال فوضا أمركما إلى الله تستريحا، فوضا أمركما إلى الله تستريحا. وهذا يعني واقع، من يعني عمل به فإنه يجد هذه الثمرة الطيبة. نعم.
الرابع: منع إعجاب المرء بعمله إذا عمل عملا يشكر عليه، لأن الله هو الذي من عليه وقدره له. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي فرح بطر وإعجاب بالنفس.
نعم، من ثمار الإيمان بالقدر أنه يطرد من القلب هذه الأمراض السيئة، أمراض القلوب، الإعجاب بالنفس، رؤية النفس، الاعتداد بها. لماذا يطردها؟ لأن المؤمن بقضاء الله وقدره ينظر إلى فضل الله جل وعلا عليه، وإلى منة الله تبارك وتعالى عليه، وإلى توفيق الله جل وعلا له. فالفضل أولا وآخرا يعود إلى من؟ إلى الله جل وعلا، فلما يعجب بنفسه إذا كان الله عز وجل هو الذي ألهمه الخير، إلهام، وهيأ لذلك ملكا يلهمه الخير، ثم أن الله جل وعلا هو الذي قوى عزمه على هذا الخير، ثم إن الله جل وعلا هو الذي مكنه وأعطاه القدرة على فعل هذا الخير، كيف يعجب بنفسه الإنسان؟ يرد الفضل إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، ولا يقع في نفسه مثل هذا الداء الخطير. ولهذا قال مطرف بن عبد الله أحد التابعين، قال كلمة عظيمة، قال: لو كان الخير في كف أحدنا، لو كان الخير في كف أحدنا ما استطاع أن يفرغه في قلبه، يعني ما تمكن ولا قدر على أن يضع هذا الخير الذي في كفه في قلبه، قال: حتى يكون الله عز وجل هو الذي يفرغه في قلبه، حتى يكون الله جل وعلا هو الذي يفرغ هذا الخير في قلبه. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابو نعيم في الحلية وغيرهما. نعم.
الخامس عدم حزنه على ما أصابه لأنه من ربه فهو صادر عن رحمة وحكمة.
نعم. ويدل لهذه الفائدة والثمرة النافعة الآية السابقة في الفائدة الرابعة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قد كتب عند الله جل وعلا إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أن نخلقها وأن نوجدها ونكونها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إذن علم الإنسان أن هذا مكتوب من الله وأن هذا مقدر منه سبحانه وتعالى يجعل المرء لا يحزن على ما يصيبه لأن ما يصيبه إنما هو من ربه وما يصدر من ربه إنما هو عن حكمة وعن علم وعن رحمة بالعبد. جاء عن قتادة رحمه الله أنه قال في قول الله جل وعلا: قل كل من عند الله. قال رحمه الله في معناها النعم والمصائب، النعم والمصائب، قل كل من عند الله، فهذه كلها من الله تبارك وتعالى. نعم. والأثر رواه عبد الرزاق في تفسيره. نعم.
السادس أن الإنسان يفعل الأسباب لأنه يؤمن بحكمة الله عز وجل وأنه لا يقدر الأشياء إلا مربوطة بأسبابها.
نعم. تقدير الله جل وعلا وحكمته أن المسببات مرتبطة بالأسباب، فلا يكون شيء إلا بسبب، سواء كان من أمر الدنيا أو أمر الآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. هذا إيش؟ أمر ببذل الأسباب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هذا توكل واعتماد على الله تبارك وتعالى. هكذا الإنسان إذا أراد أن يقوم بالأمور يستعين بالله ويبذل الأسباب، ثم إن ما قدر له فإنه يحمد الله جل وعلا عليه، وإن لم يحصل له ما فعل بعد توكله وبذله الأسباب يعلم أنه من الله، وأن الله جل وعلا شاء عدم تقدير هذا الشيء الذي سعى فيه أو أراده. قال ابن القيم رحمه الله عند هذا الحديث: احرص على ما ينفعك، وقد تقدم معنا بالتفصيل. قال: فأمره بالحرص على الأسباب والاستعانة بالمسبب يعني الله، ونهاه عن العجز وهو نوعان، يعني العجز وهو نوعان: تقصير في الأسباب وعدم الحرص عليها، وتقصير في الاستعانة بالله وترك تجريدها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا أمر أيها الإخوة يعني متقرر عند السلف، والآثار عنهم تدل على ذلك. جاء في ترجمة مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله أنه قال: ليس لأحد أن يصعد فيلقي نفسه من شاهق، يعني مكان عال، ويقول: قدر لي ربي، قدر لي ربي، ولكن يحذر ويجتهد ويتقي، فإن أصابه شيء علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. يعني القصد أن الإنسان يبذل السبب ويأخذ حذره ويجتهد في بذل الأسباب النافعة، ثم إن لم يوفق لما يريد قال: فإن أصابه شيء علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. والأثر أيضا رواه أبو نعيم في الحلية وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. هذه أيها الإخوة بعض الفوائد وعددها 6 فوائد. زاد الشيخ رحمه الله على هذه الفوائد في رسالته في شرح حديث جبريل المعروفة بشرح أصول الإيمان، وأيضا عنوان آخر نبذة في العقيدة هي نفسها. شرح الشيخ هذه الأصول 6 وختم كل أصل بما له من ثمرات وفوائد. عندما جاء إلى هذا الأصل 6 قال: الإيمان بالقضاء والقدر له فوائد، وذكر منها 5 فوائد. قال: أولا تكميل الإيمان بالله عز وجل، فإن القدر قدر الله، فالإيمان به من تمام الإيمان بالله عز وجل. ثانيا قال: استكمال لأركان الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ضمن الإيمان في حديث جبريل. ثالثا أن الإنسان يبقى مطمئنا، وهذه قررها الشيخ لكن هنا فيه يعني زيادة بيان. قال: لأنه إذا علم أن هذا من الله رضي واطمأن، وعرف أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم قال رحمه الله: وقد قلنا إنه لا يمكن أن يغير الشيء عما وقع أبدا، فلا تحاول ولا تفكر ولا تقل لو، يعني ما وقع وقع بأمر الله، فما لا يمكن تغيير ما كتبه الله عز وجل وقدره. قال: ولا تقل لو، فالذي وقع لا يمكن أن يتغير أو يتحول. رابعا أن هذا من تمام الإيمان بربوبية الله، وهذا يشبه الفائدة الأولى، لأن الإنسان إذا رضي بالله ربا استسلم لقضائه وقدره واطمن إليه. خامسا قال: إن الإيمان بالقدر، وانتبهوا لهذه الفائدة إخواني، على وجه الحقيقة يكشف للإنسان حكمة الله عز وجل فيما يقدره من خير أو شر، ويعرف به، أي العبد يعرف بإيمانه بقضاء الله وقدره على الحقيقة، يعرف به أن وراء تفكيره وتخيلاته من هو أعظم وأعلم. كم من إنسان يعطي نفسه في بعض الأمور أفكار وأمور وطموحات ورغبات، لكن يقول الشيخ رحمة الله عليه: يعرف به أن وراء تفكيره وتخيلاته من هو أعظم وأعلم، أي من هو أعظم منه وأعلم بما ينفعه ويصلحه. ولهذا كثيرا ما يقدره من خير، كثيرا ما نفعل الشيء أو كثيرا ما يقع الشيء فنكره وهو خير لنا. فأحيانا يشاهد الإنسان رأي العين أن الله يعسر عليه أمرا يريده، فإذا حصل ما حصل وجد أن الخير في عدم حدوث ذلك الشيء. ويزاد على ما ذكره الشارح، انتهى كلام الشيخ رحمه الله، يزاد على ما ذكره الشارح والإخوة يعني به الشيخ العثيمين فائدة أيضا من فوائد الإمام القدر، وهي مهمة جدا. هذه الفائدة هي أن الإيمان بالقدر بقضاء الله جل وعلا سبب لتحلي المسلم بالأخلاق العالية والتعامل الحسن والصفات الطيبة: الشجاعة، الكرم، التواضع، الإقبال على الخير، نسبة الفضل لأهله، انشراح الصدر، الحزم، الجد في الأمور. كل هذه من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر إذا حققه الإنسان كما جاءت به النصوص. صفات عظيمة، القناعة تكون هذه من ثمرة، تكون هذه من ثمار القضاء والقدر. غنى النفس، يكون إنسان غني النفس، لا يتطلع إلى ما عند الناس، من ثمار الإيمان بالقضاء والقدر. هذا الذي ذكرته لكم هو أيها الإخوة ما دلت عليه الآثار أيضا عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. يعني من الأمثلة من هذه الآثار ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال، يعني كفائدة أو ثمرة من ثمار الإيمان بالقضاء والقدر، القناعة. لاحظوا الحسن كيف ينبه على هذا الأمر، يقول: الحريص الجاهل والقانع الزاهد كل مستوى في أكله موفى في رزقه، فعلام التهافت في النار. فهمت الأثر؟ يقول هؤلاء كل يأكل ورزق كل واحد مكتوب بحسب ماذا؟ بحسب ما قدر الله جل وعلا يعني له، فعلم التهافت في النار. يسلك الإنسان الوسائل والسبل المحرمة، أو يفكر في الاعتداء على غيره لأخذ مأكله ومشربه، أو يفكر في أخذ أموال الناس بالباطل ونحو ذلك، فعلام التهافت في النار يقنع الإنسان بما قدره الله جل وعلا وكتبه له، ويسلك الوسائل الشرعية أو المباحة، فإن فعل ذلك أتاه رزقه من الله جل وعلا، وربما يعني زاده الله تبارك وتعالى فضلا وكرما منه. هنا فتوى للشيخ رحمة الله عليه تتعلق أيضا بباب أو بجزئية فوائد الإيمان بقضاء الله وقدره. سؤال الشيخ رحمة الله عليه كما في الفتاوى مجلد الثاني صفحة 113: كيف يكون القضاء والقدر معينا على زيادة إيمان المسلم؟ قال الشيخ رحمه الله: يكون الإيمان والقدر يكون الإيمان بالقضاء والقدر عونا للمسلم على أمور دينه ودنياه. كيف؟ قال: لأنه يؤمن بأن قدرة الله عز وجل فوق كل قدرة، وأن الله عز وجل إذا أراد شيئا فلن يحول دونه شيء، فإذا آمن بهذا فعل الأسباب التي يتوصل بها إلى مقصوده. ألا يزيد هذا في الإيمان؟ ألا يزيد في طمأنينة الإنسان؟ الجواب بلى. فهذه ثمرة عظيمة لا شك من ثمار الإيمان بقضاء الله وقدر، وهي أنها أو أنه سبب لزيادة الإيمان. طيب، ننتقل إلى المسألة الثالثة، وهي ماذا؟ علاقة الإيمان بالقدر بالتوحيد. هذه المسألة شرحها الشيخ رحمه الله أو ذكرها في موضعين في هذا الباب. في الموضع الأول في صفحة 397، والموضع الثاني في صفحة 429، قال الشيخ رحمه الله: والإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصا، وله تعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأنه من صفات الكمال لله عز وجل. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قال رحمه الله تعالى: غفر له، مسألة: الإيمان بالقدر هل هو متعلق بتوحيد الربوبية أو بالألوهية أو بالأسماء والصفات؟ قال الشيخ: الجواب، انتبهوا يا أخوة، قال: تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية والأسماء والصفات، ثم تعلقه بالأسماء والصفات أكثر من تعلقه بالألوهية، وتعلقه بالألوهية أيضا ظاهر لأن الألوهية بالنسبة لله يسمى توحيد الألوهية، وبالنسبة للعبد يسمى توحيد العبادة، والعبادة فعل العبد فلها تعلق بالقدر، فالإيمان بالقدر له مساس بأقسام التوحيد الثلاثة. وضح هذا. توحيد الربوبية ما هو؟ إفراد الله جل وعلا بأفعاله، أو إفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير ونحو ذلك. توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات. القدر يقوم على كم مرتبة؟ 4 مراتب: العلم، المشيئة، الكتابة، الخلق. العلم من أي يدخل في أي نوع من أنواع التوحيد؟ أسماء والصفات، أليس كذلك؟ المشيئة أيضا في الأسماء والصفات. الكتابة في الربوبية لأنها فعل من أفعال الله عز وجل. الخلق في الربوبية لأنه أيضا فعل من أفعال الله تبارك وتعالى. إذن دخل من هذه الحيثية في توحيد الربوبية والأسماء والصفات. طيب، في توحيد الألوهية نقول، يقول الشيخ هنا: لأن الألوهية بالنسبة لله يسمى توحيد الألوهية، وبالنسبة للعبد يسمى توحيد العبادة، والعبادة فعل العبد. العبادة فعل العبد لا شك، فالله جل وعلا هو الذي خلقه، وهو الذي أوجده وأعطاه الإرادة. لكن من الأمور المتعلقة بالعبادة في جانب الألوهية في هذا الباب التسليم بقضاء الله جل وعلا وقدره، الرضا بحكم الله تبارك وتعالى وتقديره، أيضا ما يجب لله عز وجل في حصول مصيبة من الصبر أو الشكر عند النعمة، فهذه كلها متعلقة بماذا؟ بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية، لأن هذه مفردات لأي شيء؟ لتوحيد العبادة. فمن العبادة الشكر لله جل وعلا، ومن العبادة الصبر على أقدار الله، ومن العبادة التسليم لحكم الله، ومن العبادة الرضا به سبحانه وتعالى آخره. إذن هذا كله داخل في توحيد الألوهية. هذا أيها الإخوة يعني ما يتعلق بهذه المسألة الثالثة، وهي علاقة القدر بالتوحيد. يقول ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل موضحا أيضا شيئا من هذا الجانب، قال رحمه الله: قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. قال ابن القيم: واستحسن ابن عقيل أحد علماء الحنابلة المعروفين هذا الكلام جدا، وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين. قال ابن القيم معلقا على كلام ابن عقيل، قال: وهو كما قال أبو الوفاء، أبو الوفاء كنيته أبو الوفاء ابن عقيل: فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها. ثم قال كلمة ينبغي أن تحفظ، قال: فكل دليل في القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر وخلق أفعال العباد. فكل دليل في القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر وخلق أفعال العباد، ولهذا كان إثبات القدر أساس التوحيد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المسألة أيها الإخوة الأخيرة في هذا اللقاء هي مناسبة الباب لكتاب التوحيد. هذه المسألة لها صلة بما تقدم من المسألة الثالثة، لكن أفردتها للأهمية. ما مناسبة إدراج وإدخال هذا الباب في كتاب التوحيد؟ ممكن أن نأخذ المناسبة أخواني من الباب نفسه. ماذا يقول المصنف؟ باب ما جاء فيه منكري القدر. إيش نستفيد من هذا؟ أبو راشد، أحسن، إنكار القدر، إنكار التوحيد، زين. إذن لماذا أدرجه المصنف؟ قال في منكر القدر، يعني في ناس ينكرون القدر، شو المطلوب؟ طبطب على ظهورهم، طبطب على ظهورهم ونرد عليهم، نرد عليهم. جميل. إذن نقول عقد المصنف رحمه الله هذا الباب للرد على من أنكر الإيمان بقضاء الله وقدره أو شك في هذا الأصل. هذا من جهة. من جهة أخرى قريبة هي من الجهة السابقة، ما قرره الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشية كتاب التوحيد في صفحة 364 بقوله، قال: لما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر، ذكر المصنف الوعيد في من أنكره. يعني من تمام كما تقدم الإيمان بالقدر من تمام ماذا؟ توحيد الربوبية. فلما كان هذا التوحيد وهو الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر، ذكر المصنف الأحاديث والنصوص الواردة في من أنكر هذا الأصل وهو الإيمان بقضاء الله وقدره. لعل أيها الإخوة بما يعني تقدم من هذه المسائل ندرك يعني شيئا من أهمية دراسة هذا الباب، وذلك يعني في حدود ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة. وبهذه الدراسة يحقق المرء مطلبا شرعيا، ألا وهو دراسة هذا الأصل من أصول الإيمان، وكذلك يظفر بفائدة عظيمة وثمرة طيبة، ألا وهي السلامة من الزلل في هذا الباب. ولا يقول المسلم أني لن أدرس يعني هذا حتى لا تختل الأمور عندي أو لا يحصل عندي خلل ونحو ذلك، فهذا من وساوس الشيطان. قد سئل فضيلة الشيخ رحمة الله عليه أعني به ابن عثيمين عمن لا يحب دراسة العقيدة خصوصا مسألة القدر خوفا من الزلل، ماذا أجاب الشيخ؟ قال رحمه الله: هذه المسألة كغيرها من المسائل المهمة التي لا بد للإنسان منها في دينه ودنياه، لا بد أن يخوض غمارها وأن يستعين بالله تبارك وتعالى على تحقيقها ومعرفتها حتى يتبين له الأمر، لأنه لا ينبغي أن يكون على شك في هذه الأمور المهمة. أما المسائل التي لا تخل بدينه لو أجلها ويخشى أن تكون سببا لانحرافه فإنه لا بأس أن يؤجلها ما دام غيرها أهم منها. ومسائل القدر يقول الشيخ من الأمور المهمة التي يجب على العبد أن يحققها تماما حتى يصل إلى اليقين، وهي في الحقيقة ليس فيها إشكال، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. و الشيخ رحمه الله في هذا الباب قد أتى على يعني كثير من المسائل التي يسأل عنها أو التي يحتاج إليها في هذا الباب من مسائل الإيمان بالقضاء والقدر، نأتي إن شاء الله عليها من خلال الأدلة وأقوال أهل العلم. نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهداية إلى ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. هذا والله أعلم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.